الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: واحتج للقول بوجوب الاحتياط فيما لم تقو فيه حجة بالأدلة الثلاث. ذكرنا في الدرس السابق أن من يستدل على البراءة بما تقدم من النصوص والعقل وحتى من تم عنده الإجماع لا يستغني عن فتح بحث رد ما يستدل به على الاحتياط في المقام، للاحتياط الذي هو أصل برأسه، وإنما الاحتياط الذي ادعي أنه في مورد الشك في التكليف، وخصوصا ما ادعاه الإخباري من كون الاحتياط هو الأصل الجاري في حالة الشبهة التحريمية. وبناء على ذلك جرى المصنف فجاء في نهاية هذا البحث وتعرض للأدلة التي ذكرت للاحتياط ثم يتصدى لردها والإجابة عليها. ولذا قال في صدر هذا المبحث: واحتج للقول بوجوب الاحتياط فيما لم تقر فيه حجة. استدل للاحتياط في المقام بالأدلة الثلاثة: الكتاب والسنة والعقل. وأشرنا في الدرس السابق أن الإجماع لا يتصور أن يكون أحد الأدلة للإخبار أو لغيره لمن يريد الاستدلال على الاحتياط في مقام معارضة البراءة، لما هو واضح من عدم تمامية الإجماع بعد افتراض ذهاب المشهور إلى جريان البراءة في الشبهات البدوية. فالكلام يقع في كل واحد من هذه الأدلة الثلاثة. أما الكتاب فاستدل ببعض الآيات كما يشير المصنف إلى عناوينها بقوله: الناهية عن القول بغير العلم وعن الإلقاء في التهلكة والآمرة بالتقوى. فمن الآيات التي مضمونها الأول وهو النهي عن القول بغير علم كقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وأيضا قوله تعالى: الله أذن لكم أم على الله تفترون، فهو أيضا نهي عن أن ينسب الإنسان قولا وحكما لله تعالى من دون إذن منه تعالى، فهو نهي عن القول بغير علم. وأيضا قوله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذا هو الصنف الأول من الآيات. الصنف الثاني ما دل على النهي عن الإلقاء في التهلكة بعد افتراض أن المستدل يرى العمل في الشبهة من دون مسوغ أو من دون مستند شرعي إلقاء لنفسه في التهلكة، فتكون هذه الآيات هي الدالة على حرمة والمنع من اقتحام الشبهة، كقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهذا الصنف من الآيات الإلقاء في التهلكة لم يستدل به الإخباري، وإنما أشار الشيخ الأعظم في الرسائل أشار لهذا العنوان من الآيات بنحو الإشارة، والمصنف صرح به، ذكر العنوان صريحا. وعلى كل حال لا بأس بذكره من باب استيعاب ما يمكن أن يكون دليلا. الصنف الثالث من الآيات هو الآمر بالتقوى، كقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. تقريب الاستدلال في كل ذلك، في كل تلك الآيات بنحو الإجمال، أن الاقتحام في الشبهة من دون الحجة المؤمنة، اقتحام الشبهة والعمل في مورد الشبهة من دون حجة مؤمنة هو عمل بغير علم. وإذا كان الشارع نهى عن القول بلا علم فهو ينهى عن العمل بلا علم من باب أولى. وهكذا العمل في مورد الشبهة هو إلقاء للنفس في التهلكة، إذ التهلكة بمعنى مخالفة المولى، مخالفة الحكم الشرعي. والشبهة إنما هي بمعنى الشك في الحرمة أو الشك في الوجوب. فإذا عمل المكلف بعمل يشك في حرمته أو ترك ما يشك في وجوبه فقد خالف المولى، ومخالفة المولى إلقاء للنفس في التهلك. وكل ذلك من دون حجة ومؤمن، إذ المؤمن من المنع عن القول والعمل ومن الإلقاء في التهلكة المؤمن هو العلم. ولا علم في المقام، فرض المسألة أن المكلف يشك فيكون قولا وعملا بغير علم وإلقاء للنفس في التهلكة. نعم، لو علم بعدم الحكم أو اطمأن بعدم الحكم فلا بأس من العمل حينئذ. هذا بلحاظ الصنف الأول والثاني من الآيات. وهكذا بلحاظ الصنف الثالث، فإن اقتحام الشبهة، العمل في مورد الاشتباه، لا ريب أنه خلاف التقوى، إذ التقوى بمعنى اتقاء الضرر، اتقاء المخالفة، اتقاء الحكم الشرعي، اتقاء مخالفة الحكم الشرعي. فإن العامل في مورد الشبهة من دون مؤمن ومستند لا يكون عمله تقوى، إذ التقوى في مورد الشبهة هي التحفظ من الحكم المشتبه، أو قل هو الاحتياط ليكون الإنسان متقيا. فكي يكون المكلف ممتثلا لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، هو أن يحتاط ويتحفظ في مورد الاشتباه، فعليه الحذر والاحتياط. إذن هذه الآيات بمجموعها وغيرها بنفس المضمون أو قريب منها تدل على وجوب ولزوم الاحتياط في مورد الاشتباه. وهذا الوجوب يعد بيانا، وبالتالي يرفع موضوع أدلة البراءة، لأن أدلة البراءة إنما تجري متى؟ تجري إذا لم يكن هناك بيان من الشارع أو من العقل. أما إذا وجد البيان، والبيان بمعنى الحكم الشرعي، العلم بالحكم الشرعي، فحينئذ لا تجري أدلة البراءة، والذي يعني أن هذه الآيات حاكمة على أدلة البراءة فتثبت الاحتياط. لذلك قال المصنف: أما الكتاب فبالآيات الناهية عن القول بغير العلم وعن الإلقاء في التهلكة، والآمرة يعني والآيات الآمرة بالتقوى. يجيب المصنف، واضح هذا إن شاء الله، يجيب المصنف عن هذا الدليل بما حاصله جواب واحد عن الأصناف أو عن الآيات جميعا، أنه بعد دلالة الآيات والروايات المتقدمة على البراءة لا يكون عمل المكلف في مورد الاشتباه عملا بلا علم، وإنما يكون مستندا لأدلة البراءة التي رفعت الشبهة، وصار المكلف عالما بعدم البيان. إذ ليس المراد من إجراء البراءة أن المكلف يبقى ظانا أو شاكا فيجري البراءة، وإنما ثبتت أدلة البراءة بأدلة قطعية بأدلة يقينية، فيكون المكلف بعد الفحص في الشبهة البدوية بعد الفحص علم بعلم تعبدي بعدم البيان أو بعدم الحكم الشرعي، فأدلة البراءة التي ترفع الاحتياط أو تثبت الإباحة في مورد الاشتباه تقول البراءة ثابتة مع عدم العلم، لكن أي علم أعم من العلم الوجداني والتعبدي؟ وحيث لا يوجد علم وجداني ولا علم تعبدي بنحو القطع بمقتضى أدلة البراءة، فيكون المكلف في مورد الشبهة بعد الفحص يعلم بعلم تعبدي بثبوت الإباحة الشرعية، فلا يكون عملا بلا علم. واضح إن شاء الله؟ وبعبارة أخرى أن الآية التي نهت عن القول بلا علم وما في معناها أرادت من العلم أعم من الوجدان والتعبد، فإذا كان المكلف عمل بالاستناد إلى العلم التعبدي يكون خارجا من موضوع الآيات الناهية عن العمل بغير علم. وهكذا بالنسبة للآيات الناهية عن الإلقاء في التهلكة، فإن المكلف بعد أن يستند إلى أدلة البراءة لا يكون قد اقتحم الشبهة بلا حجة ليكون إلقاء في التهلكة، وإنما يكون بالاستناد إلى البراءة بعد كونها حجة قطعا، بعد كون أدلة البراءة حجة بنحو القاطع، يكون عمله في مورد الشبهة البدوية بعد الفحص عمل من دون إلقاء في التهلكة، إذ لا تهلكة مع الحجة. واضح إن شاء الله. وكذلك بلحاظ الصنف الثالث من الآيات الآمر بالتقوى، فإن التقوى لها موارد، وليس من مواردها ثبوت الترخيص من الشارع، إذ ورد أن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه، أي في الموارد التي ثبتت الرخصة لا يعلم بمحبوبية التقوى والاحتياط. فلا مورد للتقوى في مورد ثبوت أدلة البراءة. والحاصل من كل ذلك أن أدلة البراءة بعد كونها قطعية الثبوت تفيد الحجية القطعية على الإباحة وبراءة ذمة المكلف من الشبهة البدوية. حاكمة، فتكون أدلة البراءة حاكمة أو واردة على هذه الآيات. بل هذا كلش راح يتبلور، راح نجيب بالروايات المصنف هناك يفصل، وهناك إن شاء الله راح نبينه أنه بالدقة سيصل إلى نتيجة أن أدلة البراءة خاصة في مورد الشبهات البدوية بعد الفحص، وأدلة الاحتياط عامة لكل الموارد بعد قبل الفحص وبعد الفحص والمقرونة بالعلم الإجمالي، وبينهما عموم وخصوص مطلق، فتكون أدلة البراءة مخصصة لأدلة الاحتياط، فينتج أن البراءة موردها في موارد الشبهة البدوية بعد الفحص، وأدلة الاحتياط موردها في الشبهة البدوية قبل الفحص وفي الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. هذا نفس الكلام يمكن أن يقال في المقام، هذه الآيات فيها عموم لإثبات حرمة القول والعمل بلا علم، وفيها عموم للمنع عن الإلقاء في التهلكة، وفيها عموم للابدية التقوى، عموم لكل الموارد قبل الشبهة قبل وبعد الفحص وللمقرونة بالعلم الإجمالي. أدلة البراءة ثبتت بنحو الدليل القطعي أنها حجة في مورد الفحص الشبهة البدوية بعد الفحص، فحينئذ تكون أدلة البراءة تثبت البراءة في مورد الشبهة بعد الفحص، بينما هذه الآيات تبقى في على عمومها بلحاظ الشبهة قبل الفحص وبعد وفي الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. قال نعم البراءة هذا
الشك. الآن تبين أنه الرجوع إلى البراءة بعد الفحص يكون عند المكلف، عند الفاحص، عند الباحث عدم علم، ما راح يكون شك، فكيف نوفق بين القولين؟ تارة نقول يرجع عليها عند الشك، وأخرى نقول يرجع عليها عند عدم العلم بالبيان.
الشك بالواقع وعدم العلم بالبيان، أو علم بعدم البيان. يعني الأصول العملية بشكل عام موضوعها الجهل بالواقع، الشك بالواقع، الحكم الواقع، لا علم له، هو جاهل بالحكم الواقعي، يعني بالحكم المشرعي لهذا الفعل بعنوانه الأولي. هذا مثلا أفرض لحم الأرنب، لحم الأرنب بما هو لحم أرنب، أكل لحم الأرنب حكمه الواقعي أنا أجهله أشك فيه، حينئذ يصير هذا ينفتح بعد منه باب من طبعا جهل بالحكم الواقعي وما هو بمنزلة الحكم الواقعي، يعني الحكم الظاهر اللي هو بنحو الأمارات. إذا توفر هذا عند الجهل وهذا الشك ينفتح باب الأصول العملية، باب الوظيفة العملية. فإجينا قسمنا أنه أنت هذا الحك هذا الفعل الذي تشك وتجهل حكمه الواقعي، هل له حالة سابقة أو ليست له حالة سابقة؟ إذا له حالة سابقة يجزي الاستصحاب، إذا ليس له حالة سابقة ما عندك حالة سابقة، أو له حالة سابقة لكن توارد ما تقدر تعتمد على هل هو شك في أصل التكليف أو شك في الامتثال. يعني علمت بالتكليف وجئت بالعمل وشككت بأن هذا الذي جئت به يمثل التكليف أو لا، إذا كان شك بالتكليف هذا يصير مورد الاحتياط، إذا لا مو شك أصل شك في أصل التكليف، شك في أصل التكليف أمكن الاحتياط أو لا يمكن الاحتياط. إذا شك عفوا إذا شك في أصل التكليف راح يصير مورد للبراءة، أنه أصلا لا تعلم أنه أكو تكليف أو لا أو ماكو تكليف، وفي حالة الاحتياط أنه يمكن الاحتياط أو لا يمكن الاحتياط، مع إمكان الاحتياط احتياط ومع عدمه تخير. فهو شك في أصل الحكم الواقعي. إذا أجينا للبراءة نقول صار عندنا شك في أصل التكليف، تمام؟ خب أكو عندي شيء يمكن أن يكون بيان ما يأتي من الشارع، بيان إذا أجا صار بيان بعد ما عندي شك في أصل التكليف راح يرفع الشك، كما لو أجتني رواية أجتني آية أجتني أي شيء معين يثبت لي في هذا المورد في لحم الأرنب أنه حرام أو أنه يجب الاحتياط، هنا بعد هذا الوجوب اللي ثبت يصير بيان لو ما يصير بيان، فبعد ما ينطبق رفع عن أمتي ما لا يعلمون، تصير تعلم بعد ما ينطبق قبح العقاب بلا بيان، ليش؟ لأن هذا بيان، فبعد ما تجرى أدلة البراءة ليش؟ لوجود البيان.
معذرة شيخنا، فراح يكون الذهاب إلى البراءة مو عند الشك، عند عدم العلم، فنقول للباحث
نفس الشيء شك أو عدم علم شنو يعني؟ بس شنو متعلق الشك؟ شنو متعلق عدم العلم؟ شك بمن؟ شك بالبيان؟ شك بالواقع؟
الحكم الواقع.
جيد، فأنت إذا شكيت بالحكم الواقع بعد انتقل تعال ادخل إلى غرفة الأصول العملية، هم أصلاً اللي يبحثون في الأصول العملية بلا أشكال بعد الفراغ من كونه شنو عنده شك بالحكم الواقع.
فهو الداخل غرفة الأصول العملية يقولوا له لا تجري البراءة إلا أن تفحص.
جيد.
يكون عندك عدم.
حتى شنو؟
تجري البراءة.
حتى شنو تفحص؟ حتى تنقح أنه أنت شاك بالحكم الواقعي. من يقول أنت شاك بالحكم الواقعي؟ يعني أول ما يدخلنا بالغرفة هنا إحنا جايين نسولف أصول عملية. دخل واحد قلنا له عفواً مرصلكم وين جاي؟ قال أنتم مو أصول عملية. نتباحث فيكم. قلنا له دقيق. أنت عندك شك بالحكم الواقعي ولا؟ قال ها؟ إيه ما عنده علم بالواقع. قال أتأكد. تفحص. دور جيوبك. دور محفظتك جنطتك شيء تأكد. قال ها إيه لقيت هذا بيان. قلنا تفضل روح الله يعني. أنت مو يمنا. ورا شوية جاء قال لا تبين هذا مشتبه، هذا البيان مو مالتي. فقال أنا سمع عندي بيان، فتبين فعلا أنا شاك بالحكم الواقعي. قلنا تفضل استلم. واضح شاء. قال والجواب جيد، فهو المكلف من تتوجه لهذه الآية شنو مثلا سفر لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا تقفوا ما ليس لكم يعني. زين اجيت أنا هذا دام أخذها قضية طبقها بواقع حتى صار كلش سهل، هذا لحم الأرنب قدامي أعرف الأحمر ما عنده مشكلة بيها بس ما أدري نحمل أرنب حرام لو لا
قبل قبل براءة
لا مو قبل
هي أقول لك ما يصير ما
هو
لأن هذا خلاف
تجاي جابون له تأيدون له تشكلون
أي نعم
أي ها تأيدون تأيدون اللي أقوله أي أي هو هذا جيد فهو بالنتيجة نقول هذا المكلف الذي شك بهذا الفعل لا يجري البراءة مباشرة إلا أن ينقح ويتأكد ويقطع بأنه شاك شاك يقطع شاك شلون يقطع أنه شاك ويكون يفحص شنو يعني يفحص في مضان وجود الأدلة هو شنو اللي يرفع شكه الدليل فكون يفحص في القرآن يفحص في الكتب الروائية يفحص في السيرة يفحص ينقب أكو دليل أكو يصلح أن يكون بيان بحيث يصير هو عالم بالحكم الواقعي مو شاك إذا فحصن كل ما يمكن أن يكون دليل وإجا قعد أنت قال أنا الآن والله ما عند طريق للواقع والله ما قدرت أعرف لحم الأرنب شنو حكم حلال أو حرام ما أعرف نقول له أنت هسا عندك عدم بيان عقلك يقول لك قبح العقاب وحديث الرفع يقول لك شنو رفع عنك ما لا تعلم أنت فعلا ما تعلم تفضل أجل البراءة اجي. قال والجواب أن القول بالإباحة شرعا وبالأمن من العقوبة عقلا ليس قولا بغير علم لاحظ القول بالإباحة شرعا تتي تقول بأنه هذا قول بغير علم قل لا نحن استندنا للبراءة لأدلة البراءة أن القول بالإباحة شرعان يعني إجراء البراءة بالاستناد إلى الأدلة الشرعية المتقدمة وبالأمن من العقوبة عقلاً قبح العقاب بلا بيان هذا حينئذ لا يكون قولاً بغير علم لما دل على الإباحة من النقل وعلى البراءة من حكم العاقل ومعهما مع النقل وحكم العاقل شيكون لا مهلكة في اقتحام الشبهة أصلا فرغنا هذا ليس لا يكون قولا بغير علم وإنما راح تقول بعلم لأن تعدك نقل وعقل كذلك مع العقل والنقل شي يكون حينئذ ليس إلقاء في التهلكة لا مهلكة في اقتحام الشبهة أصلا ليش لأنه أصلا بعد مو شبهة يعني لا التفتوا ياي لا تكون شبهة حكما مو واقعا هو الشبهة موجودة لكن بالاستناد إلى البراءة شنو نفينا أثر الشبهة وهو العقاب هو مهلكة من شنو مهلكة يعني مهلكة أن تتعاقب أن تخالف المولى فإذا أجرينا أدلة البراءة أجرينا البراءة بالإسناد إلى أدلة القطعية لا يكون حينئذ مهلكة ليش لأنه إحنا بأدلة البراءة رفعنا شنو العقاب المحتمل رفعنا الأثر فبالتالي هذا مو اقتحام في الشبهة إذ الاقتحام في الشبهة منهي عنه إنما باعتبار أثر الشبهة وهو العقاب وإذا تبين أن لا عقاب في مورد هذه الشبهة بعد الفحص فلا مانع حينئذ من الاقتحام في تلك الشبهة لعدم أثرها قال ومعهما لا مهلكة في اقتحام الشبهة أصلا ولا فيه مخالفة التقوى بعد تقوى شنو بعد أنا ثبتت براءة كما لا يخفى واضح إن شاء الله أي. في الشبهة البدوية قبل الفحص وفي المقرونة بالعلم الإجمالي فأنت إذا عندك مثلا مجموعة أواني 3-4-5 واحد من عندهم تعلم أنه حرام مغصوب وجات لي تشرب وهنا تدري بيه عندنا ماء أو عصير وكذا مباحات ماكو فيه مشكلة بس عندك علم إجمالي بوجود واحد من هذه الخمسة مغصوب حرام هنا تقدر تجر البراءة البراءة شو تقول قبح العقاب بلا بيان تعدك بيان هذا علم غاية الأمر أنه لا تعلم هذا بعينه بس هاي الخمسة تعلم أنه بين واحد حرام هذا بس تشربه ما تقدر تقول شنو قبح العقاب بلا بيان أصلا العقل هو يقول لك شنو يحصل العقاب هنا كذلك لا يمكن أن تطبق رفع عن أمتي ما لا يعلمون هنا نتعلم وما تعلم أيوة مقرونة بالعلم الإجمالي وكذلك في الشبهة البدوية قبل الفحص قبل الفحص هو العقل يقول شنو عدم بيان فضل احتمال جدا قريب ان يكون شنو عندي ايه او روايه تدل على الاباحه او تدل على الحرمه او تدل على الوجوب في هذا المورد. تما فاحص اذ صدق عنوان لا يعلم او صدق عنوان عدم البيان متى مع الفحص ومع استفراغ الوسع في ايجاد ما يمكن ان يكون بيانا. البيان وظيفه الشارع سابقا بينا هذا المطلب. البيان وظيفة الشارع كون هو بعد ما شرع كون يجي شي يسوي يبين لنا شنو أحكامه. خب طريقة بيان الشارع شلون؟ أن يرسل لي نبي إليه، أن يخاطبني بخطاب مباشر من وراء الحجابين، شنو لو يضع البيان في مضانه. شنو مضان البيان؟ نزل القرآن ونصب لأنبياء وأوصياء تكلموا بروايات والروايات موجودة في الكتب. يعني انت مو معقوله تروح تدخل بالمطعم وتجيبوا لي لحم ارنب، حطوا لحم ارنب، ها انا هسه خو ما ادري، ما عندي علم. دقيقه ما عندك علم، روح افحص القران وافحص الروايات وافحص السيره وافحص الاجماع، حينئذ يصدق عليك انك ها لا تعلم. واما الاخبار فما دل على وجوب التوقف الى اخره. عندنا وقت الأخبار على نعم ها بل الأخبار على طوائف، إلا أن المصنف من خلال الجواب يتضح أنه قسمها إلى طائفتين. الطائفة الأولى هي الآمرة بالتوقف في مورد الاشتباه، والطائفة الثانية الآمرة بالاحتياط في مورد الاشتباه. الطائفة الأولى على ثلاثة أنحاء الآمرة بالتوقف. نعم لا، الأولى الأمر بالتوقف، الثانية الأمر بالاحتياط. زين، الأولى الأمر بالتوقف منها أمرت بالتوقف مطلقا، ومنها عللت بالمطابقة بأن التوقف خير من اقتحام الهلكة، ومنها يظهر التعليل بالالتزام. وتقريب الاستدلال بالطائفة الأولى، أو خلينا نأخذ نموذج قبل ما نقرب الاستدلال، فمن الروايات الآمرة بالتوقف ما طبعا باب الاختصار بنشير إلى يعني عنوانها و وسندها إذا تحبون بعدين تراجعوهن. الشيخ جزاه الله خيرهم إذا رتبناهن، نأخذ فقط مضمون أو نص الروايات. ورد أنه إذا كان كذلك، يعني يسأل الإمام كذا، بعد الإمام يقول إذا كان كذلك في مقبولة عمر بن حنظلة أرجه حتى تلقى إمامك، فإن هذا مورد الاستدلال، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في المهلكات.
هذا النحو الثاني
اللي هو معلل. ومنها أيضا الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، ومنها فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في التهلكة. هذا نكون المعللات وبالمطابقة. ومنها أنه لا يسعكم فيما نزل بكم مما لا تعلمون إلا الكف عنه والتثبت والرد إلى أئمة الهدى. هذا شنو دال ليش بال أو ستوقف أو بالالتزام، مو مهم، ما راح يفرق عندنا. ومنها في خبر جميل قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الأمور ثلاثة: أمر بين لك رشده فاتبعه، وأمر بين لك غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده أو فرده إلى الله عز وجل. واضح إن شاء الله؟ خب، تقريب الاستدلال بهذا سواء كان بشكل مطلق أو بالتعليل، تقريب الاستدلال بلحاظ وجود التعليل. فمن الواضح أن الوقوف في مورد العمل مع الشبهة هو شنو؟ آمن وخير من العمل بما فيه اشتباه أو شك أو احتمال المهلكة. فإذا دار أمر المكلف بين أن يعمل واحتمال الوقوع في الهلكة وبين التوقف، فلا ريب أن التوقف أرجح. فجاءت الآيات، عفوا الروايات، وأمرت بالتوقف معللة ذلك بأنه أفضل وخير. ثم لابد من الالتفات إلى أن خير الذي ورد وهو من أفعال التفضيل لا يكون دالا أو ظاهرا في ماذا؟ في التفضيل، لمناسبة الحكم والموضوع في هذه الروايات بعدم وجود خير في شنو؟ في ارتكاب الشبهة مع الهلكة، ليكون التوقف أخير منه، أفضل منه في الخيرية. واضح شنو أقول؟ الرواية شنو تقول؟ التوقف عند الشبهة خير من اقتحام الهلكة. خير يعني شنو؟ الطرفان كل منهما خير، أحدهما أخير من الثاني، مو شي؟ واضح شنو أخير؟ هو مناسبات الحكم الموضوع أن خير في المقام في الروايات ليست بمعنى أفعل التفضيل،
وإن كانت أفعل التفضيل أيضا لا تدل على المشاركة والزيادة.
خب، فالاحتمال الآخر اللي هو خلينا نكمل وأسمع لكم. فالبيان الأول أنه بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع وأن الإمام أمر بالتوقف على اعتبار أنه خير، لا يظهر أن خير فيه مستعمل بمعنى أفضل أخير، لعدم احتمال وجود الخير وين؟ في الطرف الثاني، في الإلقاء في التهلكة أو في اقتحام الهلكة. إذ اقتحام الهلكة ليس إلا شر لا خير فيه. نعم، يمكن أن يصور بمعنى التفضيل أن كل منهما فيه صعوبة، التوقف فيه صعوبة واقتحام الهلكة فيه صعوبة، وباعتبار أن التوقف صعوبته أقل فهو أخير أفضل مما كان فيه صعوبة أشد. وعلى كلا التقديرين الآية الروايات أمرت بالتوقف وهو يعني عدم البراءة، يعني عدم المسوغية للعمل، إذ نهت عن العمل. هذا هو المقصود، أن الآيات نهت عن العمل. بلي شيخ، شنو عندكم ثاني شيء آخر؟
نعم،
شنو بعد قلت معنى آخر؟
لا ما أدش، بس اللي هو أفعل التفضيل، يعني إحنا هسه الاستدلال أنه تدل على
المشاركة وزيادة
مع زيادة. أي. هو هذا مو مطلقا، يعني أكو شروط لأفعال التفضيل.
إيه، هو هذا بالنتيجة إذا لم تدل على المشاركة وزيادة في معناه أنه ما مستعمل بمعنى أفعل التفضيل.
نعم. نعم.
تستعمل بمعنى آخر.
اللي هي
أمثلة وأظهر ربي أن السجن أحب إلي إلى آخره. جيد. فما ما ما مختلفين إن شاء الله. ماكو شيء آخر إضافي.
نعم.
هذا في ما يخص الصنف الأول أو الطائفة الأولى وهي الآمرة بالتوقف. وأما الآمرة بالاحتياط الطائفة الثانية التي أمرت بالاحتياط فأيضا مجموعة روايات منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال إذا أصبتم أو أصبتم بمثل هذا ولم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا وتعلموا. فعليكم بالاحتياط لكن متى الاحتياط؟ حتى تعلموا. أما ذا يعني واضح يقول بأنه في مورد الشك والجهل وعدم العلم فعليكم بالاحتياط. وموثقة عبد الله بن الوضاح إلى آخره قال الإمام أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائط لدينك. وقول أمير المؤمنين عليه السلام لكميل أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة التي ذكرت في المقام دالة على لزوم الاحتياط. تقريب الاستدلال هم واضح فإن كأن الإمام عليه السلام يقول في محتمل الحرمة تهلك ويأمرنا بمعنى إرشاد. فالإمام يرشدنا إلى طريق للخلاص من التهلكة وهو الاحتياط. فالاحتياط طريق أرشدنا الشارع إليه للخلاص من الوقوع في التهلكة وهو في مورد شنو؟ لم تدروا كما في بعض الروايات وفي حالة شنو الجهل وعدم الالتقاء بالإمام وغيرها في بعض الروايات. فمعناه في مورد الشك والشبهة والجهل أوجب الشارع الاحتياط. قال وأما الأخبار فبما دل على وجوب التوقف عند الشبهة معللا في بعضها بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في التهلكة من الأخبار الكثيرة الدالة عليه على التوقف مطابقة أو التزاما. وبما دل هذه الطائفة الأولى وبما دل على وجوب الاحتياط من الأخبار الواردة بألسنة مختلفة. واضح إن شاء الله. يجيب المصنف عن كلا الطائفتين. أما الجواب عن الطائفة الأولى طائفة التوقف الطائفة الآمرة بالتوقف فحاصل كلام المصنف أن أدلة البراءة واردة على أدلة الاحتياط أي رافعة لموضوعها. إذ الذي يظهر من أدلة الاحتياط الإرشاد إلى الاحتياط بعد افتراض مفروغية وجود الهلكة أو التهلكة. وافتراض وجود التهلكة إنما هو في مورد الشبهة قبل الفحص والمقرون بالعلم الإجمالي. أما في الشبهة البدوية بعد الفحص حيث جرت البراءة ورفعت الأثر المتوقع من الاشتباه من الشبهة فلا تهلكته. فيكون حينئذ الأمر بالاحتياط خوفا من الوقوع في التهلكة في خصوص الموارد التي يوجد هناك حكم منجز بحكم العقل. والاحتياط يرشد إلى امتثال ذلك المنجز. ومن الواضح أن التكليف المنجز عقلا هو ما كان قبل الفحص وما كان شبه مقرونة بالعلم الإجمالي. أما في مورد شبهتي بعد الفحص فلا يوجد تكليف منجز فلا تهلكته، فالعمل بعد الفحص واليأس لا يكون موردا للروايات الآمرة بالتوقف، والنتيجة أن أدلة البراءة في مورد الشبهة بعد الفحص رافعة لموضوع روايات الاحتياط، روايات التوقف، رافعة لموضوع روايات التوقف. ويبقى مورد التوقف في مورد وجود التنجيز وهو ما كان قبل الفحص وما كان مقرونا بالعلم الإجمالي. صار واضح إن شاء الله؟ قال هذا الجواب الأول، الجواب عن الطائفة الأولى. قال والجواب أنه لا تهلكة في الشبهة البدوية مع دلالة النقل وحكم العقل بالبراءة. هذه موجودة في بعض النسخ وفي بعضها ما موجودة، مو مشكلة ما يأثر. أنه لا تهلكة في الشبهة البدوية مع دلالة النقل على الإباحة وحكم العقل بالبراءة كما عرفته. واضح بعد، يعني كأنما شريد يقول هاي الروايات التي أمرت بالتوقف موضوعها شنو؟ أمرت بالتوقف متى؟ مع وجود الهلكة. افترضت أكو هلكة. هلكة يعني شنو؟ يعني أكو عقوبة. عقوبة يعني شنو؟ يعني أكو حكم منجز. مع مخالفة الحكم المنجز أكو عقوبة. ففي مورد وجود حكم منجز يعني اقتحامه مخالفته توجب الهلكة. ومتى نتصور وجود حكم منجز؟ في جميع حالات الاشتباه، لو في خصوص قبل الفحص والمقرونة بالعلم الإجمالي في خصوص هذا. أما في شبهتي بعد الفحص أكو حكم منجز؟ لا، فماكو عقوبة، فماكو هلكة. فإذا ماكو هلكة اقتحامه العمل حينئذ لا يكون موردا للتوقف، لأن التوقف شو وقت أمرنا به شارع، مو متى ما كان. أن التوقف خير من اقتحام الهلكة، كن اعطيني مورد به هلكة حتى ما اقتحمه. في مورد بعد الفحص ماكو هلكة. واضح إن شاء الله؟ وأما الطائفة الأخرى، أنا ساعة ما عندي، يقولوا لي ذا خلص الوقت. يجيب عنه المصنف بجوابين. شنو؟ يجيب بجوابين يأتي الكلام عنهما إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهر.